ذلك بمستحباتها. ومن هذا بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في الجماعة في المساجد مع الجماعة، فإن هذا من إقامة الصلاة. ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم، بل هو عند بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا صلى بدون عذر مع غير الجماعة فصلاته باطلة مردودة عليه لا تقبل منه. ولكن الجمهور وهو الصحيح أنها تصح مع الإثم، هذا هو الصحيح، أن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فصلاته صحيحة لكنه آثم، هذا هو القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه جمهور من قال وهو الذي عليه جمهور من قالوا بوجوب صلاة الجماعة. ومن إقامة الجماعة إقامة الصلاة الخشوع فيها، والخشوع حضور القلب وتأمله لما يقوله المصلي وما يفعله، وهو أمر مهم لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح. إذا صليت وقلبك يجول في كل وادي فإنك تصلي حركات بدنية فقط، فإذا كان قلبك حاضرا تشعر بأنك بين يدي الله عز وجل تناجيه بكلامه وتتقرب إليه بذكره ودعائه، فهذا هو لب الصلاة وروحها. وأما قوله إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة يعني إعطاءها لمستحقها، وهذه جامعة بين حق الله وحق العباد. أما كونها حقا لله فلأن الله فرض على عباده الزكاة وجعلها من أركان الإسلام، وأما كونها حقا للآدمي فلما فيها من قضاء حوائج المعتازين والمحموجين وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل الزكاة. وأما قولها النصح لكل مسلم فهذا الشاهد من الحديث للباب، أن ينصح لكل مسلم قريب أو بعيد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. وكيفية النصح لكل مسلم ما ذكره في حديث أنس بعده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه النصيحة، أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، بحيث يسرك ما يسرهم ويسوءك ما يسوءهم، وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به. والباب هذا واسع كبير جدا. فنقل النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه في كل شيء. ونفي الإيمان قال العلماء المراد به نفي الإيمان الكامل، يعني لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وليس المراد انتفاء الإيمان بالكلية. ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم أنه اشترى فرسا من شخص بدراهم، فلما اشتراه أظنه بمائتي درهم، اشتراه وذهب به وجد أنه يساوي أكثر، فرجع إلى البائع وقال له إن فرسك يساوي أكثر، فأعطاه ما يرى أنها قيمته ثم انصرف وجرب الفرس فإذا هو يساوي أكثر مما أعطاه أخيرا، فرجع إليه فقال له إن فرسك يساوي أكثر، فأعطاه ما يرى أنها قيمته. وكذلك مرة ثالثة حتى بلغ من 200 درهم إلى 800 درهم، لأنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وإذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على شيء لا يختص به فهو عام لجميع الناس، كل الناس مبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، بل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والمبايعة هنا بمعنى المعاهدة، لأن المبايعة تطلق على البيع والشراء وتطلق على المعاهدة، كما قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وسميت مبايعة لأن كل من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر يعني يده من أجل أن يمسك بيده ويقول بايعتك على كذا وكذا وكذا. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا لا بد أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. فالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. والمنكر كل ما أنكره الشرع ومنعه من أنواع المعاصي من الكفر والفسوق والعصيان والكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فرض كفاية، إذا قام به من يكفي حصل المقصود، وإذا لم يقم به من يكفي وجب على جميع المسلمين، كما قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبدأ بالدعوة إلى الخير، ثم ثنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدعوة إلى الخير بيان الخير للناس بأن يدعوهم إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الحج، إلى الصيام، إلى بر الوالدين، إلى صلة الأرحام وما أشبه ذلك. ثم بعد هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأمر يقول: صل، إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص، بأن يمسك برجل متهاون بالصلاة فيقول صل. وهناك مرحلة ثالثة وهي التغيير الذي قال به الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولم يقل فلينهى عنه، لأن هذه مرحلة فوق النهي، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. اللسان هو النهي عن المنكر، والقلب إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم فإنه ينكر بقلبه بكراهته وبغضه لهذا المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور، يحتاجه إلى أمور. الأمر الأول أن يكون الإنسان عالما بالمعروف والمنكر، فإن لم يكن عالما بالمعروف فإنه لا يجوز أن يأمر به، لأنه يأمر بماذا؟ قد يأمر بشيء يظنه معروفا وهو منكر ولا يدري، فلا بد أن يكون عالما أن هذا من المعروف الذي شرعه الله ورسوله، ولا بد أن يكون عالما بالمنكر، أي عالما بأن هذا منكر، فإن لم يكن عالما بذلك فلا ينهى عنه، لأنه قد ينهى عن شيء هو معروف فيترك المعروف بسببه، أو ينهى عن شيء هو مباح فيضيق على عباد الله بمنعهم مما أباح الله لهم، فلا بد أن يكون عالما بأن هذا منكر. وقد يتسرع كثير من إخواننا الغيورين فينهون عن أمور مباحة يظنونها منكرا، فيضيقون على عباد الله. فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف، وأن لا تنهى عن شيء إلا وأنت تدري أنه منكر. الشيء الثاني أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر، ولا تأخذ الناس بالتهمة أو بالظن، فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فإذا رأيت شخصا مثلا لا يصلي معك في المسجد فإنه لا يعني أنه لا يصلي في مسجد آخر، قد يصلي في مسجد آخر، قد يكون معذورا. فلا تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف بلا عذر. نعم لا بأس أن تذهب وتسأله تقول يا فلان نحن نفقدك في المسجد لا بأس عليك عسى ما شر وما أشبه ذلك، أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم به في المجالس فهذا لا يجوز، لأنك لا تدري ربما يكون مصلي في مسجد آخر أو يكون معذورا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم أولا قبل أن يأمر، فإنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ولم يصلي تحية المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، ولم يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأل هل صلى أم لا، مع أن ظاهر الحال أنه رجل دخل وجلس أنه لم يصلي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر به فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع في المنكر. فلو رأيت مع شخص امرأة في سيارة مثلا فإنه لا يجوز أن تتكلم عليه أو على المرأة، لأنه ربما تكون هذه المرأة من محارمه، زوجة أو أخت أو أم أو ما أشبه ذلك، حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة ليست من محارمه. وأمثال هذا كثير. المهم أنه لا بد من علم الإنسان بأن هذا معروف ليأمر به أو منكر لينهى عنه، ولا بد أن يعلم أيضا أن الذي وجه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر يحتاج إلى أمر فيه أو نهي عنه. ثم إن الذي ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون رفيقا، أن يكون رفيقا بأمره، رفيقا في نهيه، فإنه إذا كان رفيقا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي على العنف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إذا عنفت عليه ربما ينفر وتأخذ العزة بالإثم ولا ينقاد لك، لكن إذا جئته بالتي هي أحسن فإنه ينتفع. يذكر أن رجلا من أهل الحسبة، يعني من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، في زمان مضى سابقا قديما مر على شخص يثني سواني معروفة، يثني على إبله، يستخرج الماء من البئر عند أذان المغرب. وعادة الناس الذين يثنون عادتهم أن يحدوا بالإبل، يعني ينشد شعرا من أجل أن تخف الإبل، لأن الإبل سبحان الله تطرب لنشيد الشعر. فجاء هذا الرجل معه غيره وتكلم على هذا بكلام قبيح على العامل الذي يثني، كلام قبيح. العامل متعب من الشغل وضايقة نفسه، فضرب الرجل بالمسوقة، المسوقة عصا طويل، متين. تشرد الرجل شرد فذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ عالم من العلماء من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال له إني فعلت كذا وكذا وأن الرجل ضربني بالمسوقة. قال طيب. فلما كان من اليوم الثاني ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس وتوضأ ووضع مشلحه على خشبة حول المنحات، ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلح، فقال له يا فلان يا أخي جزاك الله خير، أنت الدور الخير في العمل هذا وأنت على خير، لكن الآن أذن، لو تذهب صلي المغرب وترجع ما فاتك شيء. بكلام لين هين قال له جزاك الله خيرا. مر علي رجل أمس جلف وقام يسب فيه وانتهرني وقال انت فيك ما لا فيك، وما ملكت نفسي حتى ضربته بالمسوقة. قال لا لا ما يحتاج إلى ضرب أنت عاقل. تكلم معه بكلام لين فأسند المسوقة العصا اللي يضرب به الإبل ثم ذهب يصلي بانقياد. لماذا؟ لأن الأول عامله بالعنف والثاني عامله بالرفق. ونحن وإن لم تحصل هذه القضية لدينا كلام من طبيب. من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي بالرفق أو على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه. فأنت احرص على أن يكون أمرك ونهيك رفيقا. ويأتي إن شاء الله بقية شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الدرس المقبل.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
سبق لنا الكلام على بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبينا أنه لا بد من شروط. الشرط الأول أن يكون عالما بحكم الله بأن هذا معروف وهذا منكر لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. الثاني أن يكون عالما بحال المأمور والمنهي، لأنه قد يأمر شخصا بشيء يكون قائما به وحينئذ يكون أمره لا ولا فائدة منه، أو ينهاه عن شيء قد اجتنبه فيكون نهيه لغوا لا فائدة منه. وضربنا لهذا مثلا بالرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فإن جلوسه ترك للمعروف وهو الصلاة إذا دخل المسجد، لأن الإنسان إذا دخل المسجد مأمور بأن يصلي ركعتين في أي وقت كان. فهذا الرجل جلس فقد ترك أمرا معروفا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد فعل هذا أي قد صلى، ولهذا سأله، فلما تحقق أنه لم يصلي قال قم فصلي ركعتين. الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه، فإن كان هذا المنكر لو نهينا عنه لزال إلى ما هو أعظم منه فإنه لا يجوز أن ننهى عنه، درءا لكبرى المفسدتين بصغراهما، لأنه إذا تعارض عندنا مفسدتان وكانت إحداهما أكبر من الأخرى فإننا نتقي الكبرى بالصغرى. مثال ذلك لو أن رجلا يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه من المجلس، ولكنك تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى، ومعلوم أن شرب الخمر معلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان، فهنا لا ننهى نبقيه ثم نعالجه بالتي هي أحسن لئلا يكون الأمر لئلا يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم. ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مر بقوم في الشام من التتر ووجدهم يشربون الخمر، وكان معه صاحب له، فمر بهم شيخ الإسلام ولم ينههم، فقال له صاحبه لماذا لم تنههم؟ قال لو نهيناهم لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم، وهذا أعظم من شربهم الخمر، فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أكبر وأعظم. وهذا لا شك أنه من فقهه رحمه الله. فالمهم أنه يشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يتضمن ذلك ما هو أكبر ضررا وأعظم إثما، فإن تضمن ذلك فإن الواجب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما ودفع أكبرهما بأصغرهما، وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء وهي معروفة. اختلف العلماء رحمهم الله في شرط الرابع، هل يشترط أن يكون الآمر والناهي فاعلا ما أمر به تاركا لما نهى عنه أو لا؟ والصحيح أنه لا يشترط، وأنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر ولو كان لا يفعل المعروف ولا يتجنب المنكر ذنبه عليه، لكن يجب أن يأمر وينهى، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لا يفعل المأمور ولا يترك المحظور لأضاف ذنبا إلى ذنبه، فإذا قام بهذا وإن كان مفرطا في هذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان يفعله، أن يفعل المنكر ولو كان يترك المأمور. ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس بشيء لا يفعله، هذا الغالب، يستحي يخجل ولا ينهى الناس عن شيء يفعله، هذا هو الغالب. إنما الواجب أن يأمر بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله، وأن ينهى عن منهى عنه الشرع وإن كان لا يتجنبه، لأن هذا كل واحد منهما واجب منفصل عن الآخر وهما غير متلازمين. ثم إنه ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله، لا أن يقصد الانتقام من العاصي أو الانتصار لنفسه، فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البركة في أمره ولا في نهيه، بل يكون كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنه، فينوي بأمره أولا إقامة شرع الله وثانيا إصلاح عباد الله وكذلك نهي حتى يكون مصلحا وصالحا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
الرحمن الرحيم. تكلمنا على أول الآية في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وذكرنا شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي ختام الآية يقول الله عز وجل: وأولئك هم المفلحون. أولئك المشار إليهم تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. وهنا قال: أولئك هم المفلحون، وهذه الجملة تفيد عند أهل العلم في اللغة العربية تفيد الحصر، أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير. ثم قال عز وجل بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق، وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة مختلفة تفرقوا، هذا يعمل طاعة وهذا يعمل معصية وهذا يعمل سكر وهذا يعمل عبادة صلاة وما أشبه ذلك، تتفرق الأمة، يكون لكل أمة مشرب، لكل طائفة مشرب. ولهذا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو أن الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وتحاكمت إلى الكتاب والسنة ما تفرقت أبدا، ولحصل لهم الأمن، ولكان لهم أمن أشد من أمن كل أمن، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الدول الآن الكبرى والصغرى كلها تكرس جهودا كبيرة جبارة لحفظ الأمن، ولكن كثير من المسلمين غفلوا عن هذه الآية. الأمن التام هو موجود في هاتين الكلمتين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذا تحقق الإيمان في الشعب ولم يلبس إيمانه بظلم فحينئذ يحصل له الأمن. واضرب مثلا قريبا للأفهام بعيدا في الأزمان. في صدر هذه الأمة المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد ويمشي في السوق وحده لا يخاف إلا الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يكوم الحصد في المسجد وينام عليه، ليس عنده حارس ولا يحتاج إلى أحد يحرسه، لا في السوق ولا في بيته ولا في المسجد. لماذا؟ لأن الإيمان والخالص الذي لم يلبس بظلم أي لم يخلط بظلم كان في ذلك الوقت، فكان الناس آمنين. ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بني أمية، وصار في أمراء بني أمية من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين، فحصل الاضطراب وحصلت الفتن وقامت الخوارج وحصل الشر. ثم جاء أحد عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاستتب الأمن، أمن الناس وصاروا يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم آمنون، ولكن الله عز وجل بحكمته لم يمد له في الخلافة، كانت خلافته 2 وأشهرا. فالمهم أن الأمن كل الأمن، ليس بكثرة الجنود ولا بقوة السلاح ولا بقوة الملاحظة والمراقبة، ولكن الأمن في هذين الأمرين فقط: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال ذكر المؤلف رحمه الله في سياق الآيات قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد يتولى الثاني، ينصره يساعده. وانظر إلى هذه الآية في المؤمنين، قال: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وفي المنافقين قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وليسوا أولياء لبعض، بل المؤمن هو ولي أخيه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي هذه الآية دليل على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال، حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر، ولكن في حقول النساء ليس في مجامع الرجال وفي أسواق الرجال، لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء في أيام العرس، أيام الدراسة وما أشبه ذلك، إذا رأت المرأة منكرا تنهى عنه، وإذا رأت تفريضا في واجب تأمر به، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مؤمن ومؤمن، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته. في سياق الآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ساق رحمه الله هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله، ولا يستحق إلا من فعل كبيرة من كبائر الذنوب. وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فإسرائيل هذه لقب ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إبراهيم له ولدان: إسماعيل وإسحاق. إسماعيل هو الولد الأكبر، وهو الذي أمره الله بذبحه، أمره الله أن يذبحه، ثم بعد ذلك من عليهما جميعا برفع هذا الأمر ونفسه، وفداه الله عز وجل بذبح عظيم. وأما إسحاق فهو الولد الثاني لإبراهيم، وهو من زوجته، وأما إسماعيل فهو من سريته هاجر رضي الله عنه. بنو إسرائيل هم نسل يعقوب ابن إسحاق، وأرسل الله إليهم رسلا كثيرة، وكان منهم المعتدون الذين يقتلون الأنبياء بغير حق والعياذ بالله، وكانوا أيضا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بل يرى بعضهم المنكر ولا ينهى عنه. وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة بالقرآن الكريم، وهم قوم من اليهود حرم الله عليهم الصيد من البحر يوم السبت، فكان في يوم السبت تأتي الحيتان شرعا على وجه الماء من كثرتها، ويوم لا يسبتون لا تأتيه، فطال عليهم الأمد، فقالوا: لا بد أن نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيد. ما هذه الحيلة؟ قالوا نضع شباكا في البحر فإذا جاءت الحيتان يوم السبت مسكتها الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذنا. ففعلوا ذلك، فكان منهم قوم يعظون وينهون عن هذا المنكر، وقوم ساكتون وقوم فاعلون. فعاقبهم الله عز وجل وقال كونوا قردة خاسئين، فكانوا والعياذ بالله قردة. بنو آدم انقلبوا قردة خاسئين أذلة. الشاهد من هذا أن منهم قوما لم يعظوا ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم من النهي عن المنكر، فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنة. ولهذا قال على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وداود متأخر عن موسى الكثير، وعيسى بن مريم كذلك، فهذان النبيان لعنا الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه، وقد نحك الله ذلك عنهما مقرا ذلك. فصار من لا يتناهى عن المنكر صار من الملعونين والعياذ بالله. وفي هذا دليل على وجوب النهي عن المنكر، وعلى ان تركه سبب للعنه والطرد عن رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله في مشاقم الايات: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق من الله عز وجل، من الرب الذي خلق الخلق والذي له الحق في أن يوجب على عباده ما شاء، فالحق منه فيجب علينا قبوله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه الجملة ليست للتخيير وأن الإنسان مخير إن شاء آمن وإن شاء كفر، ولكنها للتهديد. والدليل على هذا آخر الآية، وهو قوله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فمن شاء فليؤمن فله الثواب الجزيل، ومن شاء فليكفر فعليه العقاب الأليم ويكون من الظالمين، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. ففي هذا تهديد من لم يؤمن بالله عز وجل، وأن الحق بين وظاهر جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين، فمن اهتدى فقد وفق، نسأل الله لنا ولكم الهداية، ومن ضل والعياذ بالله فقد خذل، والله المستعان.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
رحمه الله تعالى فيما ذكره من سياق الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ساق رحمه الله قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: قسم خاص به وقسم له ولأمته. والأصل أنه له ولأمته، لأن أمته أسوة لأن لأمته أسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وجدت قرينة تدل على أن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كان خاصا به، مثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ومثل قوله تعالى: والضحى والذي إذا سجى ما ودعك ربك، فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما مثل قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فهذا له ولأمته: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، له ولأمته: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، له ولأمته: لقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عنه. فهنا يقول الله عز وجل لرسوله فاصدع بما تؤمر، يعني أظهر ما تؤمر به وبين، ولا تأخذك في الله لومة لائم. وهذا له ولأمته، هذا له ولأمته، كل الأمة يجب عليها أن تصدع بما أمر الله به عز وجل، تأمر به الناس، وأن تصدع بما نهى الله عنه تنهى به الناس، لأن النهي عن الشيء أمر بتركه. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني لا تهتم بهم لا في حالهم ولا فيما يأتي من أذاهم، لا في حالهم يعني لا تحزن لعدم إيمانهم، كما قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بها، لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، نعم، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك إذا لم يؤمنوا بك، يعني لا تبالي بهم، أعرض عنهم، أعرض عنهم أيضا فيما يحصل لهم، فيما يحصل منهم من أذى، فإن العاقبة لك. وفعلا صارت العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام، صبر وظفر، فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرا مختفيا يخشى على نفسه، قد جعلت قريش لمن يأتي به وبصاحبه أبي بكر 200 من الإبل، عن كل واحد 100، ولكن الله تعالى أنجاهما. وبعد مضي سنوات قليلة رجع النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة ظافرا مظفرا، كانت له المنة على الملأ من قريش، حتى وقف على باب الكعبة يقول يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، كلهم تحته أذلة، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قادرا عليهم. فالحاصل أن قوله أعرض عن المشركين يشمل أمرين، أعرض عن المشركين لا تهتم بحالهم إذا لم يؤمنوا، ولا تحزن عليهم، وأعرض عن المشركين فيما يحصل لك من أذى، فإنه سوف تكون العاقبة لك، وهذا هو الواقع. ولهذا قال بعد الآية بنفسها إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وتأمل كيف أمر الله تعالى بتسبيح بحمده بعد أن قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى التنزيه، تنزيه الرب عز وجل وحمده من هذه الضائقة التي تصيب النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، يعني نزهه عن كل ما لا يليق به، واعلم أن ما أجراه جل وعلا فهو في غاية الحكمة، وهو كذلك، فإنه صار في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة التي يحمد عليهما عز وجل. ثم قال في آخر الآيات فيما ساقه النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، قال إيش الآية؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه قصة القرية التي أشرنا إليها أمس، قرية على البحر حرم الله عليهم أن يصطادوا السمك في يوم السبت، وابتلاهم عز وجل، فصارت السمك في يوم السبت تأتي بكثرة شرعا على سطح الماء، في غير يوم السبت لا يرونها، فطال عليهم الأمل وقالوا كيف نترك هذا السمك حيتان فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيئا، وضعوا شبكا في يوم الجمعة، فإذا جاء الحيتان يوم السبت وقع في هذا الشبك، فإذا صار يوم الأحد أخذوا هذا الحيتان حيلة، فكان النكال من الله عز وجل أن قال لهم كونوا قردة خاسئين، قال لهم قولا قدريا كونوا قردة خاسئين، فأصبحوا قردة. ما قال كونوا حميرا، لو قال كونوا حميرا كانوا حميرا، لكن قال كونوا قردة لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان، وفعلهم الخبيث أشبه ما يكون بالحلال، لأنه حيلة. اللي يراه ظاهريا يقول هذا ما صاد يوم السبت، ما صاد يوم السبت، وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، فصورته صورة حلال. ذلك بمستحباتها، ومن هذا بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في الجماعة في المساجد مع الجماعة، فإن هذا من إقامة الصلاة، ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم، بل هو عند بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا صلى بدون عذر مع غير الجماعة فصلاته باطلة مردودة عليه لا تقبل منه. ولكن الجمهور وهو الصحيح أنها تصح مع الإثم، هذا هو الصحيح، أن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فصلاته صحيحة لكنه آثم، هذا هو القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه جمهور من قال وهو الذي عليه جمهور من قالوا بوجوب صلاة الجماعة. ومن إقامة الجماعة إقامة الصلاة الخشوع فيها، والخشوع حضور القلب وتأمله لما يقوله المصلي وما يفعله، وهو أمر مهم، لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح، إذا صليت وقلبك يجول في كل واد فإنك تصلي حركات بدنية فقط، فإذا كان قلبك حاضرا تشعر بأنك بين يدي الله عز وجل تناجيه بكلامه وتتقرب إليه بذكره ودعائه، فهذا هو لب الصلاة وروحها. وأما قوله إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة يعني إعطاءها لمستحقها، وهذه جامعة بين حق الله وحق العباد، أما كونها حقا لله فلأن الله فرض على عباده الزكاة وجعلها من أركان الإسلام، وأما كونها حق للآدم فلما فيها من قضاء حوائج المعتازين والمحموجين وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل الزكاة. وأما قولها النصح لكل مسلم فهذا الشاهد من الحديث للباب، أن ينصح لكل مسلم قريب أو بعيد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. وكيفية النصح لكل مسلم ما ذكره في حديث أنس بعده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه النصيحة، أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، بحيث يسرك ما يسرهم ويسوءك ما يسوءهم، وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به. والباب هذا واسع كبير جدا، فنقل النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه في كل شيء. ونفي الإيمان قال العلماء المراد به نفي الإيمان الكامل، يعني لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وليس المراد انتفاء الإيمان بالكلية. ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم أنه اشترى فرسا من شخص بدراهم، فلما اشتراه أظنه بمائتي درهم اشتراه وذهب به وجد أنه يساوي أكثر، فرجع إلى البائع وقال له إن فرسك يساوي أكثر، فأعطاه ما يرى أنها قيمته، ثم انصرف وجرب الفرس فإذا هو يساوي أكثر مما أعطاه أخيرا، فرجع إليه فقال له إن فرسك يساوي أكثر، فأعطاه ما يرى أنها قيمته. وكذلك مرة ثالثة حتى بلغ من 200 درهم إلى 800 درهم، لأنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وإذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على شيء لا يختص به فهو عام لجميع الناس، كل الناس مبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، بل على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والمبايعة هنا بمعنى المعاهدة، لأن المبايعة تطلق على البيع والشراء وتطلق على المعاهدة، كما قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وسميت المبايعة لأن كل من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر، يعني يده، من أجل أن يمسك بيده ويقول بايعتك على كذا وكذا وكذا. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا لا بد أن نعرف ما هو المعروف وما هو المنكر. فالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة، والمنكر كل ما أنكره الشرع ومنعه من أنواع المعاصي من الكفر والفسوق والعصيان والكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فرض كفاية، إذا قام به من يكفي حصل المقصود، وإذا لم يقم به من يكفي وجب على جميع المسلمين، كما قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبدأ بالدعوة إلى الخير، ثم ثنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدعوة إلى الخير بيان الخير للناس، بأن يدعوهم إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الحج، إلى الصيام، إلى بر الوالدين، إلى صلة الأرحام وما أشبه ذلك. ثم بعد هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأمر، يقول: صل، إما على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص، بأن يمسك برجل متهاون بالصلاة فيقول: صل. وهناك مرحلة ثالثة وهي التغيير الذي قال به الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولم يقل فلينهى عنه، لأن هذه مرحلة فوق النهي، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. اللسان هو النهي عن المنكر، والقلب إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم فإنه ينكر بقلبه بكراهته وبغضه لهذا المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور، يحتاج إلى أمور. الأمر الأول أن يكون الإنسان عالما بالمعروف والمنكر، فإن لم يكن عالما بالمعروف فإنه لا يجوز أن يأمر به، لأنه يأمر بماذا؟ قد يأمر بشيء يظنه معروفا وهو منكر ولا يدري، فلا بد أن يكون عالما أن هذا من المعروف الذي شرعه الله ورسوله، ولا بد أن يكون عالما بالمنكر، أي عالما بأن هذا منكر، فإن لم يكن عالما بذلك فلا ينهى عنه، لأنه قد ينهى عن شيء هو معروف فيترك المعروف بسببه، أو ينهى عن شيء هو مباح فيضيق على عباد الله بمنعهم مما أباح الله لهم، فلا بد أن يكون عالما بأن هذا منكر. وقد يتسرع كثير من إخواننا الغيورين فينهون عن أمور مباحة يظنونها منكرا فيضيقون على عباد الله، فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف، وأن لا تنهى عن شيء إلا وأنت تدري أنه منكر. الشيء الثاني أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر، ولا تأخذ الناس بالتهمة أو بالظن، فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فإذا رأيت شخصا مثلا لا يصلي معك في المسجد فإنه لا يعني أنه لا يصلي في مسجد آخر، قد يصلي في مسجد آخر، قد يكون معذورا، فلا تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف بلا عذر. نعم لا بأس أن تذهب وتسأله تقول يا فلان نحن نفقدك في المسجد لا بأس عليك عسى ما شر وما أشبه ذلك، أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم به في المجالس فهذا لا يجوز، لأنك لا تدري ربما يكون مصلي في مسجد آخر أو يكون معذورا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم أولا قبل أن يأمر، فإنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ولم يصلي تحية المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، ولم يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأل هل صلى أم لا، مع أن ظاهر الحال أنه رجل دخل وجلس أنه لم يصلي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر به فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع في المنكر، فلو رأيت مع شخص امرأة في سيارة مثلا فإنه لا يجوز أن تتكلم عليه أو على المرأة، لأنه ربما تكون هذه المرأة من محارمه، زوجة أو أخت أو أم أو ما أشبه ذلك، حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة ليست من محارمه، وأمثال هذا كثير. المهم أنه لا بد من علم الإنسان بأن هذا معروف ليأمر به أو منكر لينهى عنه، ولا بد أن يعلم أيضا أن الذي وجه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر يحتاج إلى أمر فيه أو نهي عنه. ثم إن الذي ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون رفيقا، أن يكون رفيقا بأمره، رفيقا في نهيه، فإنه إذا كان رفيقا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي على العنف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إذا عنفت عليه ربما ينفر وتأخذ العزة بالإثم ولا ينقاد لك، لكن إذا جئته بالتي هي أحسن فإنه ينتفع يذكر أن رجلا من أهل الحسبة، يعني من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، في زمان مضى سابقا قديما مر على شخص يثني السواني معروفة، يثني على إبله، يستخرج الماء من البئر عند أذان المغرب. وعادة الناس الذين يثنون عادتهم أن يحدوا بالإبل، يعني ينشدوا شعرا من أجل أن تخف الإبل، لأن الإبل سبحان الله تطرب لنشيد الشعر. فجاء هذا الرجل معه غيره وتكلم على هذا بكلام قبيح على العامل الذي يثني، كلام قبيح. العامل متعب من الشغل وضايقة نفسه، فضرب الرجل بالمسوقة، المسوقة عصا طويل متين، تشرد الرجل شرد، فذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ عالم من العلماء من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال له إني فعلت كذا وكذا وأن الرجل ضربني بالمسوقة. قال طيب. فلما كان من اليوم الثاني ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس وتوضأ ووضع مشلحه على خشبة حول المنحات، ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلح، فقال له يا فلان يا أخي جزاك الله خير، أنت الدور الخير في العمل هذا وأنت على خير، لكن الآن أذن، لو تذهب صلي المغرب وترجع ما فاتك شيء. بكلام لين هين قال له جزاك الله خيرا. مر علي رجل أمس جلف وقام يسب فيه وانتهرني وقال انت فيك ما لا فيك، وما ملكت نفسي حتى ضربت بالمسوقة. قال لا لا ما يحتاج إلى ضرب، أنت عاقل. تكلم معه بكلام لين فأسند المسوقة العصا اللي يضرب به الإبل، ثم ذهب يصلي بانقياد. لماذا؟ لأن الأول عامله بالعنف والثاني عامله بالرفق. ونحن وإن لم تحصل هذه القضية لدينا كلام من طبيب، من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي بالرفق أو على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فأنت احرص على أن يكون أمرك ونهيك رفيقا. ويأتي إن شاء الله بقية شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الدرس المقبل.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
سبق لنا الكلام على بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبينا أنه لا بد من شروط. الشرط الأول أن يكون عالما بحكم الله بأن هذا معروف وهذا منكر لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. الثاني أن يكون عالما بحال المأمور والمنهي، لأنه قد يأمر شخصا بشيء يكون قائما به، وحينئذ يكون أمره لا ولا فائدة منه، أو ينهاه عن شيء قد اجتابه فيكون نهيه لغوا لا فائدة منه. وضربنا لهذا مثلا بالرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فإن جلوسه ترك للمعروف وهو الصلاة إذا دخل المسجد، لأن الإنسان إذا دخل المسجد مأمور بأن يصلي ركعتين في أي وقت كان. فهذا الرجل جلس فقد ترك أمرا معروفا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد فعل هذا، أي قد صلى، ولهذا سأله، فلما تحقق أنه لم يصلي قال: قم فصلي ركعتين. الشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه. فإن كان هذا المنكر لو نهينا عنه لزال إلى ما هو أعظم منه فإنه لا يجوز أن ننهى عنه، درءا لكبرى المفسدتين بصغراهما، لأنه إذا تعارض عندنا مفسدتان وكانت إحداهما أكبر من الأخرى فإننا نتقي الكبرى بالصغرى. مثال ذلك: لو أن رجلا يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه من المجلس، ولكنك تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى، ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان، فهنا لا ننهى، نبقيه ثم نعالجه بالتي هي أحسن لئلا يكون الأمر لئلا يؤول الأمر إلى ما هو أنكر وأعظم. ويذكر أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه مر بقوم في الشام من التتر ووجدهم يشربون الخمر، وكان معه صاحب له، فمر بهم شيخ الإسلام ولم ينههم، فقال له صاحبه: لماذا لم تنههم؟ قال: لو نهيناهم لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم، وهذا أعظم من شربهم الخمر. فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أكبر وأعظم، وهذا لا شك أنه من فقهه رحمه الله. فالمهم أنه يشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يتضمن ذلك ما هو أكبر ضررا وأعظم إثما، فإن تضمن ذلك فإن الواجب دفع أعلى المفسدتين بأدناهما ودفع أكبرهما بأصغرهما، وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء وهي معروفة. اختلف العلماء رحمهم الله في شرط الرابع: هل يشترط أن يكون الآمر والناهي فاعلا ما أمر به تاركا لما نهى عنه أو لا؟ والصحيح أنه لا يشترط، وأنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر ولو كان لا يفعل المعروف ولا يتجنب المنكر ذنبه عليه، لكن يجب أن يأمر وينهى، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لا يفعل المأمور ولا يترك المحظور لأضاف ذنبا إلى ذنبه. فإذا قام بهذا وإن كان مفرطا في هذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان يفعله، أن يفعل المنكر ولو كان يترك المأمور. ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس بشيء لا يفعله، هذا الغالب، يستحي يخجل، ولا ينهى الناس عن شيء يفعله، هذا هو الغالب. إنما الواجب أن يأمر بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله، وأن ينهى عن منهى عنه الشرع وإن كان لا يتجنبه، لأن هذا كل أن كل واحد منهما واجب منفصل عن الآخر وهما غير متلازمين. ثم إنه ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله، لا أن يقصد الانتقام من العاصي أو الانتصار لنفسه، فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البركة في أمره ولا في نهيه، بل يكون كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنه، فينوي بأمره أولا إقامة شرع الله وثانيا إصلاح عباد الله وكذلك نهي، حتى يكون مصلحا وصالحا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
الرحمن الرحيم. تكلمنا على أول الآية في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وذكرنا شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي ختام الآية يقول الله عز وجل: وأولئك هم المفلحون. أولئك المشار إليهم تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. وهنا قال: أولئك هم المفلحون، وهذه الجملة تفيد عند أهل العلم في اللغة العربية تفيد الحصر، أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير. ثم قال عز وجل بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق، وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة مختلفة تفرقوا، هذا يعمل طاعة وهذا يعمل معصية وهذا يعمل سكر وهذا يعمل عبادة صلاة وما أشبه ذلك، تتفرق الأمة، يكون لكل أمة مشرب، لكل طائفة مشرب. ولهذا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو أن الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وتحاكمت إلى الكتاب والسنة ما تفرقت أبدا، ولحصل لهم الأمن، ولكان لهم أمن أشد من أمن كل أمن، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الدول الآن الكبرى والصغرى كلها تكرس جهودا كبيرة جبارة لحفظ الأمن، ولكن كثير من المسلمين غفلوا عن هذه الآية. الأمن التام هو موجود في هاتين الكلمتين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذا تحقق الإيمان في الشعب ولم يلبس إيمانه بظلم فحينئذ يحصل له الأمن. واضرب مثلا قريبا للأفهام بعيدا في الأزمان، في صدر هذه الأمة المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد ويمشي في السوق وحده لا يخاف إلا الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكوم الحصن في المسجد وينام عليه، ليس عنده حارس ولا يحتاج إلى أحد يحرسه، لا في السوق ولا في بيته ولا في المسجد. لماذا؟ لأن الإيمان والخالص الذي لم يلبس بظلم، أي لم يخلط بظلم، كان في ذلك الوقت، فكان الناس آمنين. ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بني أمية، وصار في أمراء بني أمية من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين، فحصل الاضطراب وحصلت الفتن وقامت الخوارج وحصل الشر. ثم جاء أحد عمر بن عبد العزيز رحمه الله فاستتب الأمن، أمن الناس وصاروا يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم آمنون، ولكن الله عز وجل بحكمته لم يمد له في الخلافة، كانت خلافته 2 سنة وأشهرا. فالمهم أن الأمن كل الأمن، ليس بكثرة الجنود ولا بقوة السلاح ولا بقوة الملاحظة والمراقبة، ولكن الأمن في هذين الأمرين فقط، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال ذكر المؤلف رحمه الله في سياق الآيات قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد يتولى الثاني، ينصره، يساعده. وانظر إلى هذه الآية في المؤمنين، قال: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وفي المنافقين قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وليسوا أولياء لبعض، بل المؤمن هو ولي أخيه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي هذه الآية دليل على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصة بالرجال، حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر، ولكن في حقول النساء، ليس في مجامع الرجال وفي أسواق الرجال، لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء في أيام العرس، أيام الدراسة وما أشبه ذلك، إذا رأت المرأة منكرا تنهى عنه، وإذا رأت تفريضا في واجب تأمر به، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مؤمن ومؤمن، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته. في سياق الآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ساق رحمه الله هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله، ولا يستحق إلا من فعل كبيرة من كبائر الذنوب. وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فإسرائيل هذه لقب ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إبراهيم له ولدان: إسماعيل وإسحاق. إسماعيل هو الولد الأكبر، وهو الذي أمره الله بذبحه، أمره الله أن يذبحه، ثم بعد ذلك من عليهما جميعا برفع هذا الأمر ونفسه، وفداه الله عز وجل بذبح عظيم. وأما إسحاق فهو الولد الثاني لإبراهيم، وهو من زوجته، وأما إسماعيل فهو من سريته هاجر رضي الله عنه. بنو إسرائيل
هم نسل يعقوب ابن إسحاق، وأرسل الله إليهم رسلا كثيرة، وكان منهم المعتدون الذين يقتلون الأنبياء بغير حق والعياذ بالله، وكانوا أيضا لا يتناهون عن منكر فعلوه، بل يرى بعضهم المنكر ولا ينهى عنه. وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة بالقرآن الكريم، وهم قوم من اليهود حرم الله عليهم الصيد من البحر يوم السبت، فكان في يوم السبت تأتي الحيتان شرعا على وجه الماء من كثرتها، ويوم لا يسبتون لا تأتيه، فطال عليهم الأمد، فقالوا لا بد أن نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيد. ما هذه الحيلة؟ قالوا نضع شباكا في البحر، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت مسكتها الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذناه. ففعلوا ذلك، فكان منهم قوم يعظون وينهون عن هذا المنكر، وقوم ساكتون وقوم فاعلون، فعاقبهم الله عز وجل وقال كونوا قردة خاسئين، فكانوا والعياذ بالله قردة. بنو آدم انقلبوا قردة خاسئين أذلة. الشاهد من هذا أن منهم قوما لم يعظوا ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم من النهي عن المنكر، فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعبة. ولهذا قال على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وداود متأخر عن موسى الكثير، وعيسى بن مريم كذلك، فهذان النبيان لعنا الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه، وقد نحك الله ذلك عنهما مقرا ذلك، فصار من لا يتناهى عن المنكر صار من الملعونين والعياذ بالله. وفي هذا دليل على وضوح النهي عن المنكر، وعلى ان تركه سبب للعنه والطرد عن رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله في مشاقم الايات: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق من الله عز وجل، من الرب الذي خلق الخلق والذي له الحق في أن يوجب على عباده ما شاء، فالحق منه فيجب علينا قبوله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه الجملة ليست للتخيير وأن الإنسان مخير إن شاء آمن وإن شاء كفر، ولكنها للتهديد. والدليل على هذا آخر الآية، وهو قوله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء مرتفق. فمن شاء فليؤمن فله الثواب الجزيل، ومن شاء فليكفر فعليه العقاب الأليم ويكون من الظالمين، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. ففي هذا تهديد من لم يؤمن بالله عز وجل، وأن الحق بين وظاهر جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين، فمن اهتدى فقد وفق، نسأل الله لنا ولكم الهداية، ومن ضل والعياذ بالله فقد خذل، والله المستعان.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر، وقال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
رحمه الله تعالى فيما ذكره من سياق الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ساق رحمه الله قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم
أن الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: قسم خاص به، وقسم له ولأمته. والأصل أنه له ولأمته، لأن أمته أسوة لأن لأمته أسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وجدت قرينة تدل على أن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كان خاصا به، مثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ومثل قوله تعالى: والضحى والذي إذا سجى ما ودعك ربك، فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما مثل قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فهذا له ولأمته: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، له ولأمته: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، له ولأمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عنه. فهنا يقول الله عز وجل لرسوله: فاصدع بما تؤمر، يعني أظهر ما تؤمر به وبين، ولا تأخذك في الله لومة لائم. وهذا له ولأمته، هذا له ولأمته، كل الأمة يجب عليها أن تصدع بما أمر الله به عز وجل، تأمر به الناس، وأن تصدع بما نهى الله عنه تنهى به الناس، لأن النهي عن الشيء أمر بتركه. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني لا تهتم بهم لا في حالهم ولا فيما يأتي من أذاهم، لا في حالهم يعني لا تحزن لعدم إيمانهم، كما قال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بها، لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، نعم، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك إذا لم يؤمنوا بك، يعني لا تبالي بهم، أعرض عنهم. أعرض عنهم أيضا فيما يحصل لهم، فيما يحصل منهم من أذى، فإن العاقبة لك. وفعلا صارت العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام، صبر وظفر، فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرا مختفيا يخشى على نفسه، قد جعلت قريش لمن يأتي به وبصاحبه أبي بكر 200 من الإبل، عن كل واحد 100، ولكن الله تعالى أنجاهما. وبعد مضي سنوات قليلة رجع النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة ظافرا مظفرا، كانت له المنة على الملأ من قريش، حتى وقف على باب الكعبة يقول: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ كلهم تحته أذلة، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قادرا عليهم. فالحاصل أن قوله أعرض عن المشركين يشمل أمرين: أعرض عن المشركين، لا تهتم بحالهم إذا لم يؤمنوا، ولا تحزن عليهم، وأعرض عن المشركين فيما يحصل لك من أذى، فإنه سوف تكون العاقبة لك، وهذا هو الواقع. ولهذا قال بعد الآية بنفسها: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وتأمل كيف أمر الله تعالى بتسبيح بحمده بعد أن قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى التنزيه، تنزيه الرب عز وجل وحمده من هذه الضائقة التي تصيب النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، يعني نزهه عن كل ما لا يليق به، واعلم أن ما أجراه جل وعلا فهو في غاية الحكمة، وهو كذلك، فإنه صار في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة التي يحمد عليهما عز وجل. ثم قال في آخر الآيات فيما ساقه النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، قال إيش الآية؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه قصة القرية التي أشرنا إليها أمس، قرية على البحر حرم الله عليهم أن يصطادوا السمك في يوم السبت، وابتلاهم عز وجل، فصارت السمك في يوم السبت تأتي بكثرة شرعا على سطح الماء، في غير يوم السبت لا يرونها، فطال عليهم الأمل وقالوا كيف نترك هذا السمك حيتان، فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيئا، وضعوا شبكا في يوم الجمعة، فإذا جاء الحيتان يوم السبت وقع في هذا الشبك، فإذا صار يوم الأحد أخذوا هذا الحيتان حيلة، فكان النكال من الله عز وجل أن قال لهم كونوا قردة خاسئين، قال لهم قولا قدريا كونوا قردة خاسئين، فأصبحوا قردة، ما قال كونوا حميرا، لو قال كونوا حميرا كانوا حميرا، لكن قال كونوا قردة لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان، وفعلهم الخبيث أشبه ما يكون بالحلال، لأنه حيلة، اللي يراه ظاهريا يقول هذا ما صاد يوم السبت، ما صاد يوم السبت، وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، فصورته صورة حلال،